مع تفسير بعض الآيات من سورة المائدة مطلعها قول الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. قوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، سبق وبينا أن الميثاق ما تحدث به الثقة في النفس، وقد يطلق ذلك على العهد المؤكد باليمين، وأحيانا تحدث الثقة بتوقيع الشخص وتبصيمه، أحيانا تحدث الثقة بإشهاد 10 أشخاص على الشخص. فالميثاق العهد المؤكد باليمين في الجملة إحدى صور الميثاق العهد المؤكد باليمين. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، ما فائدة إخبار الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه أخذ ميثاق بني إسرائيل، وما فائدة إخبارنا بذلك؟ ذلك لأمور، منها أولا بيان أخلاق بني إسرائيل وأنهم لا يفون بعهد ولا يفون بميثاق، حتى إذا تعاملنا معهم نتعامل على بصيرة، تعرف الذي أمامك هذا انتبه لا عهد له، يعني ممكن يعاهدك ويغدر، انتبه فخذ حذرك تماما. فهذا أولا لبيان أخلاق الإسرائيليين إلا من رحم الله. ثم أيضا الشخص إذا كان متوقعا أن الذي أمامه سيغدر به فإنه لن يفاجأ بعد ذلك بالغدر، لأن هذا شأنه. ثم مواساة النبي، إذا كان هؤلاء غدروا بك فقد غدروا بالميثاق الذي أخذ عليهم، وقد نقضوا الميثاق الذي أخذ عليهم، يعني تكون مواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن غدر بك هؤلاء يا رسول الله فقد نقضوا العهد من قبل مع الله سبحانه. ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، بنو إسرائيل منهم الصالحون منهم دون ذلك، لأنهم في الأصل إسرائيل هو يعقوب وبنوه هم يوسف وإخوته، فمنهم الأسباط الذين هم الأولاد المباشرون ليعقوب عليه السلام، وبعدها الذريات منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، كما قال تعالى في شأن إبراهيم وإسحاق: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. الآيات هنا مجملة، بعثناهم لماذا؟ أين بعثناهم؟ بعثنا منهم 12 نقيبا، والنقباء هم سادة القوم أو هم العرفاء، كذا قال بعض العلماء. يعني في أحيانا نكون في بعض البلاد، مثل العمد العمدة، وقيل النقيب المرسل من طرف واحد لواحد، لكن النقباء الكبراء في الجملة، النقباء الكبراء كما بايع نقباء الأنصار الرسول عليه الصلاة والسلام عند العقبة، النقباء الكبراء والنقباء المختارون المصطفون والنقباء المندوبون، وهذا أمثل في هذا المقام. وبعثنا منهم 12 نقيبا، لماذا هذا البعث وإلى أين كان هذا البعث؟ لم يثبت شيء من ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يثبت إلى أين بعثوا في الكتاب ولا في السنة إلا استنباطات من بعض الآيات. فمن العلماء من قال بعثنا منهم 12 نقيبا للاطلاع على العمالقة الذين قيل لبني إسرائيل في شأنهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فأرسلوا لاستطلاع أحوال هؤلاء الذين كانوا بالأرض المقدسة. وقال آخرون قولا آخر، وذكرت عدة أسباب إلى أين بعثوا، هل بعثوا لأقوامهم ككبراء على أقوامهم يهدونهم ويرشدونهم، وهذا أوجه، بعثوا كرؤساء لأقوامهم كان تكون البلدة مثلا منها شخص نقيب يأتي للرئيس حتى يملي عليه التعليمات في الدنيا، هل بعثوا إلى أقوامهم لتذكيرهم ونصحهم ودعوتهم إلى الله؟ هذا وارد أيضا. وذكر العلماء عدة أقوال في تفسير قوله وبعثنا منهم 12 نقيبا، بعثناهم لماذا وإلى ماذا؟ تعددت الأقوال في ذلك، والأوفق والأظهر السياق أن الله أرسلهم على أقوامهم ككبراء على أقوامهم يدعونهم إلى الله ويهدونهم إلى طريق الله سبحانه وتعالى. أما بعثهم إلى الأرض المقدسة لاستطلاع أخبار العمالقة فلا وجه له هنا، والله أعلم. وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم، ثم ذكر مبدأ المعاوضة الذي له أدلة متعددة في الكتاب العزيز، لأن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا هذا منكم لأكفرن عنكم سيئاتكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أقول قول الله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، كيف أخذ عليهم هذا الميثاق؟ أخذ عليهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم، وإلا فليس كل واحد بنفسه يعطي ميثاقا لله ويعطيه الله بذاته ميثاقا إلا من خلال كتبه المنزلة ورسله المرسلين. وبعثنا منهم 12 نقيبا، هل هم رسل؟ لا يعبر عن الرسول بالنقيب فإنها أدنى منزلة، ولكن الذي يظهر أيضا أن هذا البعث كان بأمر من الله لنبيهم، ونبيهم الذي وجههم قال تعالى وبعثنا منهم 12 نقيبا، فرسلهم وجهتهم، ورسلهم موسى وجههم، كان موسى أرسل 12 شخصا لأي مكان كان يدعو الناس إلى الله ويذكرهم بالله أو لطليعة جهاد أو لغير ذلك، هذا الأظهر والله أعلم. وقال الله إني معكم أيضا على لسان رسولهم، وإلا فالله لا يكلم هؤلاء النقباء، قال الله إني معكم، إنما يكلم الرسل والرسل تكلم الأمم والرسل تكلم الأمم لكن الله يوحي إلى الرسل، وقد كلم الله موسى تكليما، والرسل تبلغ أممها أعيد الصياغة، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، هذا الميثاق على ألسنة الأنبياء، والكتب التي أنزلها الله على الأنبياء، وبعثنا منهم 12 نقيبا، أيضا رسلهم اختاروهم بأمر من الله سبحانه وتعالى ووجهوهم إلى أين؟ الله أعلم، هل لدعوة أقوام؟ هل نقباء على بلاد؟ هل لاستطلاع قوة الأعداء أو لغير ذلك؟ وقال الله إني معكم، المعية معية نصر وتأييد هنا، أو المعية بعمومها، أني معكم معية علم ومعية نصر وتأييد أيضا، فالمعية معيتان كما يقول العلماء، معية نصر وتأييد، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لا تحزن إن الله معنا، كذلك إن الله مع الصابرين، إن الله مع المحسنين ونحو ذلك، ومعية علم وإحاطة، يسمع ويرى ويعلم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، لا قولي ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. إني معكم لأن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا القرض الحسن غير الزكاة، إنما هو الصدقة. الزكاة ذكرت، صدقة المراد هنا صدقة التطوع، لأن الزكاة ذكرت في قوله لأن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، ثم قال بعد وأقرضتم الله قرضا حسنا، وصدقة النفل بعد الفرض. ونحوه قوله تعالى في سورة المزمل في نهايتها: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. فالقرض الحسن بعد الزكاة هو صدقة النفل. وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم لأمحونها عنكم لأغطينها ولأؤاخذكم بها ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهذه مبدأ المعاوضة، وهو منتشر في كتاب الله، وقد يطلق عليه بعض العلماء الجزاء من جنس العمل، لكن المعاوضة أشمل من الجزاء من جنس العمل. ولو أراد شخص أن يعمل بحثا في هذا مبدأ المعاوضة في كتاب الله سبحانه، الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة الآيات، أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، مبدأ المعاوضة. ولهذا نماذج كثيرة جدا في كتاب الله، فالمتأني المتدبر سيستطيع استخراج على الأقل عشرات الآيات في هذا الصدد لإثبات مبدأ المعاوضة. قال تعالى: لأكفرن، مع الفارق طبعا، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم قد ضل سواء السبيل، حاد عن طريق المستقيم الموصل إلى طاعة الله ومرضاته. ولكن هل وفى الإسرائيليون بذلك؟ ما وفوا بذلك. قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم، أي في سبب نقضهم الميثاق، لعناهم، طردناهم من الرحمة، وجعلنا قلوبهم قاسية. قال العلماء إن نقض الميثاق يقسي القلوب، من أسباب قسوة القلوب بعد الغفلة عن ذكر الله، من أسباب قسوة القلوب نقض العهد مع الله ونقض الميثاق مع الله. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. قسوة القلوب تجرأوا على تبديل شرع الله وعلى تغييره، يحذف الكلمة ويكتب كلمة مكانها ويقول قال الله والله لم يقل، وليس هناك كذب أعظم من هذا. تقول قال الله وتحذف قول الله وتأتي بقول من عندك، أو تترك الكلمة كما هي ولكن تلبسها معنى آخر، كما ألبس الشيعة البقرة، وبعض الشيعة في قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال بقرة عائشة، عياذا بالله من ضلالهم وزيغهم. قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. النسيان هنا ليس الذهول عن الشيء، إنما النسيان الترك المتعمد، وإلا فالذائل عن الشيء لا يؤاخذ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله فلانا لقد أذكرني آية كيت وكيت من سورة كيت وكيت كنت أنسيتها. فالنسيان الذي بمعنى الذهول لا يؤاخذ عليه العبد، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله قد فعلت، وحسن بعض العلماء للشواهد إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان ما استكره عليه. فالنسيان هنا بمعنى الترك، وشهدوه من التنزيل نسوا الله فنسيهم، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. فالنسيان بمعنى الترك هنا، الترك المتعمد. ونسوا حظا مما ذكروا به أنهم عملوا بشيء من الكتاب وتركوا البعض عن وتركوا بعض الكتاب عن عمد وعن قصد ولا تزال تطلع على خائنة منهم يعني خيانات اليهود مستمرة ولا تزال إلى زمانك يا رسول الله وبعد زمانك تطلع على خائنات من اليهود ومن ذلك محاولتهم كما ورد بأسانيد مراسيل تحسن بمجموعها في سبب غزوة بني النضير وإجلاء بني النضير على المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى يهود بني النضير يستعينهم لأداء دية الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري فجلس الرسول يكلمهم فأوعزوا إلى رجل منهم قالوا لن تجدوا وقتا أيسر عليكم من قتل محمد إلا الآن فليصعد أحدكم إلى سطح المنزل وليأتي بصخرة يلقيها على رأسه فقام عمرو بن جحاش وقال أنا أفعل فذهب فأطلع الله نبيه على ما كان منهم فانصرف فخيانات اليهود مستمرة خيانات اليهود ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم هم الأوفياء فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين هل العفو والصف عن هؤلاء اليهود نسخ أم لم ينسخ قال بعض العلماء إن ذلك له مقامات فمن العلماء من قال نسخ بآيات سورة براءة أو آيات السيف وآيات السيف أربع آيات سيف على المشركين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم سيف على أهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب إلى آخره سيف على المنافقين جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم سيف على الفئة الباغية فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي على تفصيلات في هذه الآيات فمن العلماء من قال إن قوله تعالى في هذا المقام فاعف عنهم واصفح منسوخ بآيات براءة ومنهم من قال مقامات تختلف فثم وقت نعفو ونصفح وثم وقت نؤاخذ وهذا أظهر والله أعلم قال تعالى فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين في إثبات صفة حب لله فالله يحب ويبغض سبحانه وتعالى ويمكر بأقوام والله يقول وينادي والله يستحي سبحانه وتعالى كل هذه أمور متعلقة بلا ثبتت بها النصوص على الوجه اللائق بالله الله يأتي كما قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة ويأتي ربك الله يجيء وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وينزل كما في الحديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ذلك على الوجه اللائق به الذي يعلمه ولا نعلمه وقد قال تعالى ولا يحيطون به علما ولا يحيطون به علما فنثبت لله ما أثبته لنفسه مع نفي المماثلة إذ الله قال ليس كمثله شيء هو السميع البصير إن الله يحب المحسنين فالله يحب أقواما ويكره أقواما ويبغض أقواما قال تعالى ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم وكما أخذنا الميثاق من اليهود أخذناها أيضا من النصارى فنسوا حظا مما ذكروا به تركوا شيئا من الذي أمروا به ووعظوا به فماذا كان فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة جعلنا بعضهم يبغض بعضا فالعداوة والبغضاء كأنها ملتصقة بالقلوب بالغراء لا تنفك عنهم ملتصقة بقلوب بعضهم لبعض بالغراء فتراهم كما قال تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى فترك العمل بالتنزيل أو بشيء من التنزيل يجلب العداوة والبغضاء كما قال تعالى فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون فالأخذ ببعض الكتاب وترك البعض يسبب العداوة ويسبب البغضاء ويجعلها تلتصق بالقلوب والعياذ بالله ولا تكاد تنفك عنها. هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.